الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري جنات تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم. هذه الآية الأولى والثانية مما تلوت هذه الليلة كما قلت البارحة هي للترهيب من سلوك الطريق الذي يوصل إلى نار جهنم. وقبل أن أبدأ الحديث عن هاتين الآيتين المباركتين أذكر أن أحد الإخوة الأفاضل لقيني هذا اليوم في الطريق وقال لي: ليتك كملت لنا قصة النقاب، السؤال الذي سئلته البارحة. هذا كان بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر اتصل بي بعض الأحباب من هنا أعرفهم، وأخبرني أن جماعة من طلبة العلم يسألونك أن تكمل قصة موضوع النقاب. وطبعا أنا كان بودي أن أثنيها، لكن تعرفون أنه إذا جاء المؤذن حتى العلماء يقولوا ينبغي ألا، لو كنت تقرأ القرآن وجاء المؤذن اقطع القراءة واستمع للمؤذن وأجب، لأن طبعا في إجابته أمر عظيم، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فأجاب فقال مثل ما سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل لي الوسيلة، يعني كنت له شفيعا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة شوش علي بعض السائلين البارحة، وأنا أرجو من الإخوة الأفاضل اللي لهم غرض إسلامي، ما كل الناس لهم غرض إسلامي، الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين علي عثمان بن عفان، كانت الواحد منهم لحية وسط صدره، ورئيسهم اليهود عبد الله بن سبأ كان من أطولهم لحية، واللي خرجوا على علي بن أبي طالب نفس الطريق. يعني على رجلين من الخلفاء الأربعة الراشدين خرج عليهم هؤلاء. فأنا ما أستكثر أن يسألني سائل لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، أنا أستشف في بعض الأسئلة، وأنا أكره أن أسأل فلا أجيب. لكن يسألني واحد سؤال، قلت وأنا طبعا وأنا قيل أكثر من مرة إن الإنسان إذا درس ساعة أو حولها في مثل سني أنا وحالي اللي أنت نفسي الآن، فإذا إذا 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 انتهى من درسه وسمع ويد يسمع وقام عشان يسمع الأذان يلحقوه من هنا ويقول هذا يسأل وهذا يسأل اثنين أو ثلاثة معا، كيف أنا أجيب سؤالا منضبطا وجوابا صحيحا في هذا الجو؟ ثم يلحقني أحد يعني في الآخر بعد ما خف الناس، لكن سؤاله لا يدل على خير فيه ولا في من بعثه، ولا أستكثر ذلك أيضا لأني أعرف أن ذا النعمة محسود، ولكن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالحياة الدنيا، فأكبر همهم هي الحياة الدنيا، فإذا رأوا عليك نعمة من نعم الدنيا طارت قلوبهم حقدا وحسدا وبغضا وغلا، يعني لو يعني شيء لا يتطور على ذلك. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا في كتاب الله إن إحنا إذا أنسينا وأصلحنا نقول بعد صلاة الصبح ثلاث مرات، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق،
من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وش يحسدون عليه؟ إن كانت النعمة دنيوية ومتنا على الإيمان ودخلنا الجنة، النعمة السعد ما هي شيء. يقول النبي قدر قوس انفجر خير من الدنيا وما فيها. وأنا البارحة أتكلم في درسي وأذكر شعري قبل وأنا في الدرس، يعني لو عنده عقل ولا اللي بعثوه فيهم عقله رجل تقول رجل، لو عنده عقل وعده يسمع كلام وأنا أقول على قيس بن صرمة وكان من أفضل أصحاب محمد فلم يقول على صاحب القصيدة سوى في قريش من ضحى 10 حجة يذكر لو يلقى مجيبا وداعيا كما قال ذات. ولكن في شعره لنا تمثلت به البارحة في هذا المقام، لعمرك ما تغني العميمة ربها. وشرحت كلمة العميمة أكثر مرة البارحة وقلت العميمة النخبة الطويلة الجيدة. لعمرك ما تغني العميمة ربها إذا أصبحت رياء وأصبحت هاوية. إذا مت واندفن في التراب والنخلة وش تبي تسوي له؟ والعمارة وش تبي تسوي له؟ والملك وش تبي تسوي له؟ ولو كان ملك الدنيا من أولها ما يسوي. لكن اللي في قلوبه خساسة ويحسبون إنك إذا أنعم الله عليك بالدنيا خلاص أكلته وأكلتها معك. وهذا يضيع حسناتهم، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار. هذه مثال. فأرجو من الإخوة الأفاضل، أنا أبذل جهدي بقدر ما أطيق، وأكره كراهة شديدة أن أسأل فلا أجيب طبيعة. وقد يسألني السائل ليسبني فأجيبه، وأبي أني قال علي كذا وقال علي كذا. والقصة اللي ذكرتها البارحة لو غيري يمكن ما يذكرها، لما قلت المرة لما جت عندي بيتي بالرجل اللي تقول إن ابن كثير يقول كذا، لما جت عندي بيتي قالت لرجلها ما أدخل هذا البيت ولا أستبدي هذا الشيء. قال لها ليش هذا ما هو من علماء الآخرة، هذا من علماء الدنيا. قال لها ليش من علماء الدنيا؟ قلت شوف البيت اللي ساكن فيه، البيت في ليلة ما دي كمت وفيها كم شجرة وكم رخام ولا شيخ، ما دي بسيطة. كل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، يعني ما هي شيء. ولو شافت النعمة إحنا كالان كانت تلك تنجم تقول احنا كفار، فتقول اسمهم العلماء له. فلما دخلت وإذا بها تمشي أمام الرجل فجلها وهو شيء للولد، ما دينها في أنهي بعربانة ولا على كده. ودخلت وجلست عند النساء، ودخل هو عند الرجال. ولما تعشينا وصيت أهلي بها خير، ولما جيت بعد ما تعشيت استأذنت وقلت ترى يا بنتي أنا وكل عنك وكل عن زوجك وكل عن كل اثنين، يعني أنا أتكلم كأني أتكلم باسمك وأتكلم عنه كأني أتكلم باسمك، أتكلم عنك. وش الحال؟ يقول إنك تقولي إن ابني وانت راكبة مع السواق الأجنبي طلعت عين من عيونك وغطيت العين الثانية وقلت له هذا كلام ابن كثير. قلتينا قلت لبنتي شوية، قلت لها روح يا بنتي بكوك هاتي تفسير ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. راحت البنتي قلت لها كمان هاتي كتاب اللي اسمه حقوق المرأة في الإسلام، هاتي منها كم نسخة لها وصاحبك. قلت هذا ابن كثير كل كلامه ينحصر في خلاف في قوله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة يجب أن تسترها المرأة، أي زينة فيها يجب أن تسترها. ويقول في آخر الآيات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يضربن يعني إذا مشت لا تدق رجلها شوية في الأرض، لأن الخلخال كانوا يلبسوا الخلاخيل، فالخلخال يطوط لها ولو صوت خفي يسمونه صوت الحي، فهذا إذا سمعه الرجال الأجانب ينفتنون بها.
والشعراء في الجاهلية ذكرين في أشعارهم وتشببهم من ذلك هذا القلخان والحل اللي كان اللي يطلع صوته من المرأة. ابن كثير يقول اختلف العلماء معنى كلام ابن عباس من أصحاب محمد ورحل الناس، وابن مسعود من أصحاب محمد له رأي. ابن عباس له رأي وابن مسعود له رأي. ابن عباس يرى أن الزينة الظاهرة هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع. ابن مسعود ابن عباس يرى أن الزينة الظاهرة اللي يقولها لبجينة زينة إلا ما ظهر منها، يعني الزينة اللي لها الحق في ظهرها اللي هي الفداحة للأجانب هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع. هذا مكتوب في كتب الفقه وفي التفسير عن ابن عباس، ويذكر في ذلك حديث خالد بن ذريك رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق. يقول الحديث عن عائشة، خالد بن ذريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميع دخلت على النبي عليه السلام عند عائشة أختها وعليها ثياب الرقاق، فقال ما هذه يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجز أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني الوجه والكفين. وهذا الحديث طبعا لا يصح لأنه ليس خالد بن ذريك، وخالد لك يقول علماء الرجال لم يدرك عائشة، ويقول عائشة وهم ما أدركها، فالحديث منقطع ولا يحل الاحتجاج به. يعني هذا الحديث ابن مسعود قال لا، ما تبدي المرأة لا عين ولا وجه ولا أي شيء إلا الشيء اللي غصب عليها اللي ما لها حيلة في ستره، إلا ما ظهر منها اللي ما يبدو رغم أنفها، اللي ما يظهر منها بغير صناعة، اللي ما تدخل فيه ولا تقدر تغطيه. وش هو ده؟ الطول، كنها هيفاء، عجزاء، كذا 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 كذا، مثل ما يقول ابن كعب بن زهير على سعاده، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. فهذه هي الزينة الظاهرة. من المرأة فيه؟ لما تقصر روحها إذا ما تقدر تقصر نفسها، لما تطور روحها إذا كانت قصيرة ما تقدر تطور روحها، لما تبذل الجحل العجيزة حقتها وتدفع منها كم كيلو من الجانبين عشان خاطر تخف عجزتها ما تقدر تفعلها. هذه زينة ما لها فيها حيل، هذه زينة ما لها فيها حيل. فتفسير ابن مسعود أن زينة الظاهرة هذه اللي يبدو من المرأة رغبة أنفها، هي مودها، هي مودها النيبة. وابن عباس يقول لا، الزينة الظاهرة الكحل في العين والخاتم في الإصبع. أنا طبعا مالي كدر دخل ابن عباس ومسعود في فتواهما، لكن العجب العجيب ان الائمة الاربعة اللي اشتهر فقههم في العالم، يعني في ائمة 20 و30 و40 و50 و60 و70، وفي عصرنا الاف الائمة من المجر ولا درس بحسب هذا الان، اللي مجر ولا درس يفتون يعرضون لكم للفتح. واليوم اليوم هذا اللي مغاي ساتو ودرب سمسو، اسمع واحد يقول في عنوان في اذاعة من الاذاعات الاسلامية يقول اليوم وأفت عن التواضع، ويفسر التواضع لأن الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما معنى التواضع، لكن يقول ومن تواضع النبي أن النبي قبل الحق من الشيطان. يقول اليوم هذا في الإذاعة اللي لسه ما جاء فجرها باكر يعني نكر 24 ساعة، يقول إن النبي قبل الحق من قلت إنا لله، الله يرفع لسانك إن شاء الله والثاني اللي خلوك تحدث. النبي قبل الحق من الشيطان، النبي تقال على الصدق صدق وعلى الحق بغض النظر عن اللي قايله، النبي محتاج لحال الشيطان عشان يعلمه الحق ويقبلوه، النبي محمد منتظر لواحد يعلمه الحق من بني آدم كلهم من غير الجين من الإنس أو الجين، النبي يقبل النبي ينزل عليه الوحي يعلمه بالصغيرة والكبيرة ويرسم للناس أسعد الطرق المقربة لله عز وجل. فيقول اليوم ان النبي من تواضعه قبل الحق من الشيطان، والشيطان جاء كلمه النبي قبل منه الحق، أبو هريرة يقول لما جاء كان حارس صدقة الفطر، النبي وصاه بحراسة صدقة الفطر، وكونوا جاء بالليل وإذا واحد يحسو فأمسكه، فلما أمسكه أبو هريرة فسكى عيالا وحاجة. قال فرحي وقال لي أنا من الجاي، فرحنته وتركته. فلما أصبح وجاء للنبي عليه السلام قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ ربه ولا يجي يعلمه، النبي اللي بيسأله بينزل عليه الوحي يعلمه بالغيب، علم الغيب فيظهر على غريب لما انقضى من الرسول. فقال ما فعل أسيرك البارحة يا بارا؟ قال شكى حاجة عيالا وحاجتان وزعم ألا بل كذبك وسيعود. في الليلة الثانية جاء، لما قال له النبي سيعود بالفعية عرفت ان هذا يبيج. فلما ومطرس للشيطان أبو هريرة، النبي ما قال له للشيطان هذا أول يوم ما قال ولا ثاني يوم قال. فلما جاء في الليلة الثانية أبو هريرة جاء يحسو في الظلام ويمسكوا أبوه، طبعا الجن لهم صيد يزور على تبقى تتشكل يتشكل بأشكال بإنس أو بحيوان أو بثعبان أو بغير. فلما يقول فأخذته فشكى حاجة وعيالا وزعم ألا فتركته. فلما جئت النبي في اليوم الثاني قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت شكى حاجة وعيالا. قال كذبك وسيعود. فلما جئت الليلة الثالثة تربصت فأول ما جئت ليلتين كل اللي تقول لي لا أعود وتعود لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هو ما هو جايبها من بيت الشياطين، جايبها من ما اسمع من رسول الله ولا المسلمين. هو ما هو جايبها من الشيطان من جماعته ولا من جن من جماعته، اللي جايب متعلمها من اهل الاسلام من رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما جاء قال يا ابا اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال النبي صدقك وهو كذوب. هل يجب التوضع النبي قبل حجم الشيطان؟ احنا هل علمه الشيطان علما فقبل؟ هذا كلام ما ينبغي للعاقل ان يتكلم بكلمة في دين الله الا وهو عارف وش كلامه ده. المهم ان الحرمة لما دخلت واقنعتها بان مذهب ابن عباس ايش فعلها؟ كنت ما اقول لكم ان مذهب ابن عباس جواز كشف الوجه واليدين والكفين، كفين ما هو كل يدين، لان عندك السوار أو الساعة اللي بدأت النسوان تحطها في يدها، الساعة هذه من الزينة الخفية التي أطبق علماء الإسلام على تحريم ظهورها. الزينة اللي في الذراع اللي مثل في الكف، يعني الزينة على حسب تفسير ابن عباس الزينة اللي في الظاهرة الخاتم في الإصبع ويلحق الكف بكامله. اللي فوق الكف اللي هو محل الرزق هذا اذا اللي محله من منه ومن بعد ملتخ الكف مع 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 الذراع منه كل ذهب او حليه من غير ذهب ولا حليه لا يحل للمراه ان تضع حتى ولو ما عليها ذهب ولا حليه. فاذا اظهرته فهي في سخط الله حتى تستر. يعني قد تكون المراه مسلمه متدينه ولكن يقالون يبسلها ساعة ويبسلها سيرة وتحول إنها مدان، لكن إذا حبت تناول راعي الدكان ولا تناول الأمين ولا تناول ولدها وعند واحد أجنبي يبان منها أثور، هذا لا يحل لها بها. أنا أقول أن أطبق علماء الشريعة على تحريمها، لا أعلم فيها خلافا عند أهل العلم، يعني من بعد الكاف لا أعلم خلافا عند أهل في تحريم إبداء أي زينة منه، سواء كانت زينة جسمية كالذراع أو كانت زينة حلية ما تتحلى بها فوق هذا الذراع. ومن ومن على الساعة من الخلاخين من الزينة الخفية بإجماع أهل ربنا في القرآن يقول في القرآن ولا يبدين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شرحت للحرمة هذا الكلام وقلت لها ترى أبو حنيفة وجماعته ومالك وجماعته، وطبعا تعرفون أن كل الهند وباكستان وأفغانستان هذه كلهم أحناف، أحناف تنظر أن تجد فيها شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. وأعمة أفريقيا من ذمة أول ما تعدي البحر الأحمر إلى السودان وأفريقيا لن تجد إلا مالكيا،
ويندر أندر من النادر أن تجد شافعيا، أما حنفيا أو حنبليا لن تجده. إذا رحت مصر فيها المذاهب الثلاثة، الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الحنفية لا تكاد توجد. ويسمعون ويحفظون احنا صغار ان ابو ابن حنبل يقول غل الكلب ينقض الوضوء، ويحجبون على احمد ابن حنبل. احنا صغار يعلمون الناس ان غل الكلب، يعني لو انت جالس وانت متوضي ومر الكلب قريب منك وظله وقع عليك انت قد وضوء فرتبطه، كذب على على, على 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 احمد ابن حنبل وعلى المسلمين. ويسمون يعني شايف في هذا الباب، ويكفي كالأزهر في وقتنا ما يعني لا يكاد يوجد، يعني آلاف اللي موجودين في الأزهر، لكن اثنين حنابلة أو ثلاثة من هؤلاء الآلاف، يمكن كل مدى فيه آلاف، لكن الحنابلة اثنين، ويعطونهم راتب في وقتنا احنا، يعطونهم راتب يعادل راتب الشيخ المدرس في الأزهر عشان يرغبونهم في دخول مذهب الحنابلة عشان ما ينقطع المذهب ويقولوا المذاهب الأربعة ما هي موجودة عندهم. يعني يشجعون على دخول مذهب الحنابلة بالراتب الكبير اللي يعد الراتب الشيخ المدرس المتخرج من الأزهر علشان يرغبوهم في مذهب الحنابلة ولا يدخلونه، من الدعاية السيئة ضد أحمد بن حنبل. الحنفية والمالكية عندهم وجه المرأة كله ما هو بعورة. أنا أقول أسبق علماء الشريعة من أحناء وشافعي ومالكية وحنابلة على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. ما المرأة يجب عليها أن تستر عورتها في الصلاة؟ عورتها في الصلاة؟ فلكن لكن هذه لو كشفت وجهها في الصلاة ما عليها أي إثم ولا عقوبة، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي عند جميع أهل العلم من أحناف شافعية ومالكية. قلت لك ان البلاد اللي يغرب فيها مذهب المالكيه لا يرون وجه المراه تعوره. وانا اعرف احد المشايخ الكبار 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 في عصرنا وزاملنا كان اهل يشوفون وجههم لان من افريقيا، وهذا تعودوا عليه. وانا ارى يعني انا كمجرب طبعا الشافعيه والحنابله ما يجوز للمرأة تظهر من جسمها ولا قدر الأنمنة إلا في الصلاة لها الحق تظهر وجهها وأقبل كفيها على قول هذا في الصلاة في الصلاة، ولكن إذا كان في رجل أجنبي لا يحل لها أن تكشفها لا في الصلاة. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحج مع رسول الله تقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وابنة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا مع النبي عن في الحج فنكشف وجوهنا، فإذا أقبل علينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى يمر الركبان، معناها أنها ما تكشف وجهها عند رجل أجنبي. الشافعية والحنابلة عندهم وجه المرأة عورة لا يحل لها أن تظهر منه شيئا عند رجل أجنبي، بل تحل لمن؟ يعني الزينة، بعض الزينة الخفية كالخلخال والأسورة والساعة اللي في اليد وبعض الزينات اللي يحطها بعض النسوان على صدرها أو يمين أو يسار، ربنا أباح لها أن تظهرها لأنواع، ولا يبدين زينتهن عن الظاهرة الخفية، ولدينا الدين ما هي الظاهرة الخفية الخفية الظاهرة لكل الناس، سواء كنا على مذهب دول على مذهب دول، ولكن الدين الخفي ولدينا الدين إلا مظل، وليضربنا بقبولهن على جيوب ولا يبدين زينتهن اتفاعد معي إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أدي عشرة دول كلهم اسمه المحارم للمرأة، المحارم للمرأة اللي لها تكشف، بس العبد ما هو يعتبر محرم من كل وجه، العبد ما هو محرم من كل وجه، ما هو محرم من كل وجه، ولذلك لها الحق انها تزوجه، لها الحق يتزوج عبدها.
فهذه عشرة ويذكر اثنين أو التابعين من الرجال غير أو التابعين غير الرجال من الرجال ولا يبين ذلك إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. نسائهن يعني نسوان المسلمين. هذا تفسير لكثير جدا من أهل العلم. يعني إذا كانت عندي امرأة يهودية أو نصرانية أو مجوسية لا يحل لها أن تبين لها دينك لكل خلها أو نسائهن يعني نساء المسلمين. هي لها الحق تتبدل أمامها وتبين خلخلها وتبين ذراعها وتبين زينتها وصدرها وتبين حتى لو طلع جزء من سديها ما يضر إلا إذا كان يؤدي إلى فتن. فنسائهن أكثر أهل العلم نساء المسلمين يعني النساء المسلمات. وهذا يبين على أن غير نساء المسلمات لا يعني غير المسلمات من النساء لا يحل للمرأة أن تتبدل أمامها. أو التابعين غير أولي الإبة من الرجال أو الطفل والطفل ما سكت عليه. أو التابعين غير أولي الإبة من الرجال يعني الرجل الحامل اللي ما يدري عن وعي ولا عن روح ولا يخطر على باله مجارفة للنساء يعني ما له أي شهوة حتى لو احتك جسمه في جسم المرأة لا يكاد يحس بها وهو تابع يطلب له خبزة ويطلب له كسرة مثل البهيم الضائع اللي يدور واحد يطعمه البهيم يطعمه. فهذا لا حرج على المرأة في أن تتبدل أمامه لأنه لا خوف عليها منه. أو الطفل لكن ما ترك الطفل زكاة. أو الطفل الذين لم يظهروا لما يقول الطفل هو واحد الذين لم يظهروا يعني جماعة. فهذه إذن ألف الطفل للجنس يعني ما حصل كأنه قال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني المراد بالطفل في قوله تبارك وتعالى أو الطفل يعني الأطفال أو الأطفال بدليل قوله في الموصول الذين لم يظهروا. فالاسم مفرد وموصوله اللي هو في الأرصفة جمع الذين لم يظهروا. وهذا في القرآن كثير قد ينكر الكلمة لأنها مفردة إلا أنها فيها معنى العموم في معنى العموم فيذكر بعض اللي يجي بعدها من موصول حتى مفردا ويذكره جمعا فإذا ذكره مفردا باعتبار اللفظ لأن لفظها مفرد وإذا ذكره باعتبار المعنى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويقول ومن خالدين وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه لاحظ معنى من انه جمع وهذا لا وفي الآية الثانية لا لاحظ لفظ من لانه مفرد وحده في القرآن. فهنا يقول او الطفل يعني الاطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الذين لا يقدر على الجماع ولا تستفيد المرأة منها شيء إذا كانت خبيثة لا تستفيد منه شيء بحال من الأحوال فهذا يجوز للمرأة أن تتبدل أمامه. أما إذا كان الولد عينه تلد للمرأة وفرق بين الجميلة واللي ما هي الجميلة هذا لا ينبغي المرأة تتبدل أمامه حتى ولو يكون بالغا حتى لو كانت مدام عنده نوع من التمييز هي بين الجميلة واللي ما هي الجميلة والحب بين إذا لحط عيونه سبع عيونه للجميل أكثر من عيونه غير جميلة فهذا ما ينبغي أبدا أن تتبدل المرأة أبوه وإن لم يكن وإن لم يكن قد يعني وإن كان صغير. شرحت للبنت هذا للمرأة شرحت لها هذا وبينت إن هذا هو الوضع ولكن يا بنتي ترى أنا أعلمك ترى إذا كان الإنسان نشأ في بيئة ما تلتفتش الوجه مثل البلاد المالكية أغلب عليهم مذهب المالكية أو الحنفية وكشفت وجهها أنا ما يعني ما أحس ببغض لها ولا أحس بده أنا أغض بصري عنها ولا أنتهي أنا أغض بصري لكن ما أتهمها. لكن لو واحدة نشأت في بيئة متحجبة متحفظة لا تعرف أن كانت المرأة لو بان بياض وجهها من وراء الخمار الخفيف الناس تتهمونها
أدركنا في بلاد هذه نفسي بشكل ده.
وكانت المرأة في نج في بعض بلاد نج إذا مشت يجر الرجال حوالي نصف متر وراءه لأن ما كان يلبسون عارف الغالب ويمشون على أرض ترابية أو رملية فيجر الرجال والعشان يغطي أثر القدم حتى ما يراه رجل أجنبي يتغزل بقدمها إذا استفعل الأرض. وأنا قلت لك حتى كانت القاهرة سنة 1900 بالتاريخ النصراني يعني من 100 سنة وسنة واحدة الآن كانت أكثر نساء القاهرة إذا مشت جرت الجيل وراها لأن ما كانت البلاد في ذاك الوقت لا مبلطة ولا مزفتة. وكانت نساء القاهرة أكثر نساء القاهرة إذا مشت جرت الجيل وراها. ولما احتل الإنجليز مصر سنة 1882 بالتاريخ النصراني احتلوه وبدأت مدارس بالليل ونهار يحوكون ويدبرون ضد الإسلام. 18 سنة من سنة 1882 إلى سنة 1900 ما كشفت امرأة في القاهرة وجهها أمام رجال الأجانب ولا مشت مرأة لا تجر ذيلها وراءها وأمست مرة تجر ذيل. فلما جربوا بعض بنات الخبيثين من الرجال من عسكر وغير عسكر وأطراف وغير أطراف جربوهم في مدارس خاصة الإنجليز ليخرجوهم من دين الإسلام وفتحوا لأول مدرسة في تاريخ مصر سموها المدرسة السنية وطلعوا منها واحدة أبوها عينوا الإنجليز وزير عشان يصدون به الإسلام وأهله والبنت اسمها ملك بنت عسل ناصر وتحضرت من المدرسة السنية خمس شهرات زي سنة 1900 يعني من 100 سنة بالتاريخ النصراني فأرادت أن تحارب هذه الأخلاق الإسلامية فبدأت تشتغل وتكتب وتتكلم ويفتحوا لها الأبواب ومن شعرها سيري كسيري السوء تقول المرأة المصرية سيري كسيري السوء لا تأني ولا تتعجلي لا تكن في رمل الشوارع بالإزار المسبلي.
كانت الإزار تشد وراءها عشان يغطي مخافة أن يرى شيء من ساقها من خلف أو أن يرى قدمها.
سيري هذا مكتوب هذا ما في كتب الأدب اللي حفلنا نحفظها. سيري كسائر السوء لا تأني ولا تتعجلي لا تكن في رمل الشوارع بالإزار المسبل ثم تكذب على الله وعلى العلماء وتقول ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل. يعني هذه مسألة خلافية هي كذابة معلم وعلمها وأنا يمكن الشعر لما هو لا يكلموها لأن أبوها حطوه وزن معارف في ذاك الوقت. يعني ما أستبعد أن أبوها اللي عامل الشعر ذا وقال البنت تقوله عشان يصير مقبول من الحريم والنسوان ويصير أكثر أثر عند الناس يعني أكثر أثر عند الناس وتقول ذهب الأئمة فيه لأنه محرم ومحلل.
لذا
أنا أقول أنا هنا بعد 100 سنة من كلام هذا لم يختلف العلماء أبدا في مشروعية الزيت وإنما اختلفوا في طول الزيت. لم يختلف أحد من أئمة المسلمين قاطبة في تحريم أن تجر المرأة ذيلها وإنما اختلفوا في طول الزيت. فنهى رسول الله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من ذراع. يعني إذا كان الزيل لأن بعض الجاهليات الحين بيحطون للنبي من العروس يحطون لها يجر الزيل من وراه يجون نسوان يشيلوه لأن الزيل يمكن مترين وراه حتى يتفرجون عليها وتقلد عادات قديمة بس بطريقة حديث فالنبي عليه السلام أذن للمرأة لتستر طريقها وقدما بذراع ونهى كان الحديث لأبي داود نهى أن يدع عن ذراع وطبعا الإسلام جاء بالحكمة العالية لا حكمة الجاهلية ولا حكمة المعارفين من المتزمين للإسلام لأن إذا طال الذيل عن أكثر من ذراع ومشت المرأة في الزحام ذاتوها ووطأوا ذا وكان يطيحها ويتمشي ولا حاجة لها في أكثر من ذراع ولو غصرت عن الذراع بما بس يستر ما وراء القدم يكفي. يعني إذا عملت ما يصل من وراء الجبن يكفي وإن زادت شوية زيادة في الحكمة والوقر يعني زين لكن إذا إلى ذراع هذا الحد الأقصى بعد لا يحل هي المرأة عشان تدجل وتكذب على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام وعلى العلماء، تقول اختلفوا في التحريم والتحليل. ما اختلفوا في التحريم والتحليل في الليل، اختلفوا في طول الليل لا في أصل الليل. هذا الذي يقول. ثم هذه المتدينة المتشددة المتفتحة، لأنها جمع بين النقيضين، المتفتحة جالسة بسألك سؤال، قلت اسألي السؤال. طبعا فيه قصص أنا ما أقدر أقول، أنا فيه بعض الكلام ما أقدر أقول، ما هو مأمل ومحل ولا يفيد الناس. لكن قالت ايش رأيك في جاري إذا كان جرسه؟ قلت لها علمونا وإحنا صغار، وإحنا صغار يعني إذا كان جارك يسير إليك كل كذا يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، يعني أنت ما أنت مسؤولة عنه ولا هو مسؤول عنك. إذا كان يتبرأه ما في مانع أنت تبدأ بالسلام، إذا كان إليك تبدأ بالسلام بواخر لك، وإن كان رجل لا تبدأ إليه بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه، إذا سلم رد عليه، بس لا تتنع عنين وأنت ترد عليه، يعني لا تقطعنا بالقول في أسمع الذي في قلبه مر. قلت لا، هو وحدين يا بنت الحلال، أنت بيت ومسوق عليك الباب وتطلعين عشان تدور على الجيران وعلى الجيران. قلت أنا ما أسألك عن الجار اللي في البيت الثاني، أسألك عن الجار اللي في فراش. إنا لله وإنا إليه راجعون. وضعت يدي على رأسي وأنا صادق، وأنا صادق وضعت يدي على رأسي. قلت أنا أسألك عن الجار اللي في الفراش. قلت والله يا بنت يعني زوجها هذا سيء الخلق، ما له قيمة، منزلة أقل من اللي هي معها شهادة دبلوم أو كذا دبلوم ثانوي، وهو ما كان كان في الابتدائي أو في أول الثانوي يطلب العلم، ضعيف حال. والله يا بنتي إن كنت إني لما قال لي على قصتك وزواجك كنت أظن أني إذا جئت بيتي أن أشوف مرأة من أهل الجنة، وتبدين برجلك تسئين إليه هذه الإساءة، رجلك تصفينه بهذا الوصف، وأنت تعرف أنه إذا مات إذا مت وهو عليك غضبان يمكن أنك مديح الجنة. ومن خير ما تصيب المرأة من الخير أن يموت زوجها وهو عنها راض. كنت تقولين على زوجي الكلام ذا؟ قالت له هذا كذا. المهم وعيتها ونصحتها واستفادت من ذلك بعض الفائدة، واستفادت من ذلك بعض الفائدة، ولكن تسأل إحدى بناتي وتقول لها لقت ملعقة على الطعام حقهم حق العيال اللي حاطينه لها. قالت هو أبوك يأكل بالملعقة؟ لما أخبرتني البنت بعد ما طلعت المرأة إني قلت له هو يشرب بها المرأة، في صدقة في كونها يشرب بها المرأة، لكن هو أكل بها أيضا، وكان بودي أنها تقول أبوه يأكل بها ويشرب بها المرأة، لكن البنت عشان تتجمل معها قالت يشرب بها المرأة، في صدقة هي ما كذبت عليه. بس ما ماذا قالت أبويا ما يأكل به؟ لو قالت أبويا ما يأكل به فكنت أسأت إليه، لأن صرت كذبة. إنما قالت أبويا يشرب بها المرق. ما مضت مدة طويلة وهي تتعلقت بأهلي وضع وجان، سكنت المدينة في شارع أبي ذر، ولحت على أهلي على أن تزورها، فلما زارتها وجدتها لما اشترطت على الراجل أن ما تنام إلا على قصبة ولا يجيب لها راديو ولا دخل تلفزيون، المرأة تقول الحمام فيه مكيف، وانقلبت الدنيا، صار اللي كانت تشترط الخصبة صارت الحمام اللي المفروض ما يحتاج مكيف ولا شيء مفروش مكيف. هذا التقلب اللي ما هم ماشيين على أصل ثابت، اللي تعلموا على غير بصيرة، اللي دخلوا الدين من طرق غير سديدة وغير صحيحة. أصل الإنسان ما ينبغي له يعني يطلب العلم بقدر الطاقة، أصل اللي ما يطلب العلم ما به خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يستغني الإنسان بحال من الأحوال عن طلب العلم، عن طلب العلم. أنا مرة زرت، أنا ذكرت أظن هذه مرة من ذلك لكنها تنفع المسلمين، مرة زرت الملك فيصل الله يحفظه له في الطائف، يمكن من حوالي 30 أو 35 سنة أكثر أو حولها في الطائف، وإحنا جالسين على العشاء لا أدري وش أثار. قلت يا طويل العمر، عمر بن الخطاب مشى بالليل يتحدث أحوال المسلمين، فلقى لقى رجل شايب كبير السن طعن في السن
جاءني حزمة حطب كبيرة، حطب عشان يبيعه، خشب يعني، حطب يعني خشب، خشب أو 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 الوجود قبل البناء، حطه على راسه إذا قام وضع طرح. إن لقى أحد يساعده حطه على راسه إذا مشي شوية طرح، ده عمره يمر ولا يقطع يح. والرجل ما عنده القوة على حمل هذا الحطب. فيسأل عمر، أنا أحكي على الملك في طلية كده. قال له عمر، ما وش ليش ما عندك أحد عيال ولا أحد يساعدك ويشيل عنك الحطب ده؟ فقال له هو من أهل الذمة، يعني يهودي أو نصراني، وقد وضع المسلمون عليه جزية، فهو يجمع الحطب عشان يبيع عشان يسد الجزية على المسلمين. فيصر عمر يصدر أمر بألا يؤخذ جزية من أي شايب يهودي أو نصراني، يصدر عمر أمر بإسقاط الجزية عن شيبان اليهودي والنصارى. فيشرق وجه الملك فيصل، أسكنه الله فسيح الجنة. وبعد ما أشرق وجهه قال الإسلام كله خير، أنا قلت القطعة عشان هذه الأخيرة، هذه الإسلام كله خير، والناس غفلوا عن دين الإسلام وعن تعاليم الإسلام. أنا أعتقد إن اللي يمر عليه 24 ساعة يعني يوم ويوم وليلة ما خصص لها ساعة على الأقل لطلب علم الإسلام مهما كان منصبه إنه ظالم لنفسه. إن كل يمر 24 ساعة عليك ما درست علم، ما اكتفت علم جديد، إنك مضيع لنفسك. عائشة تقول إن اليوم اللي تطلع فيه الشمس ما طلبت فيه علم أو لا بارك الله في شمس هذا اليوم. فلو الناس طلبوا العلم ما يحصل هزلة على الناس، الشيطان لهم خليهم من حقد وحسد وبغض لأهل الخير وللمنعم عليهم، ما هم خليهم الشيطان عشان يحرمهم من جنات النعيم، عشان يحرمهم من جنات النعيم. وهذا الذي سقط الحديث من أجله. إيه؟ الحمد لله. أشرت البارحة إلى أن قوله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا واحد، ورضوا بالحياة الدنيا، هذا اثنين، واطمأنوا بها، هذه ثلاث، وهم بالآخرة وهم عن الآخرة غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وهم عن الآخرة غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هذا آيات الوعيد. وأشرت البارحة أيضا إلى أن هذا درب القرآن، هذا منهج الكتاب ومنهج سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منهج الكتاب ومنهج السنة. الموفقين إلى الدعوة إلى الله على بصيرة، إن الرب عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الدعوة على البصيرة. فالدعوة على البصيرة تكون على بينة في العلم، وعلى بينة فيما تفتي، وعلى بينة فيما تقول، وعلى بينة فيما تفعل، على بينة فيما تفعل. فإذا كان المقام شديد لأن الجرائم كبار والآيات ظاهرات شاهرات والحجج بالغات قاطعات ولم يستجيبوا، يستحقوا يقدم لهم الوعيد. وإذا كان المقام للترغيب وأصل تاج الترغيب يقدم الترغيب على الترهيب، فهذه راجعة إلى الداعي وفهمه وعيه لنفسيات الناس ودراساته لأحوال الناس. الدعوة على هذا الطريق. فهنا قدم الترهيب وهو التخويف، الترهيب وهو التخويف على الترهيب. فقال إن الذين لا يرجون لقاء، قلت لك أربعة، هذه الأربعة هي موجبات نار الجحيم. هذه الأربعة اللي يكون موصوف، إذا كان الإنسان موصوفا بها فهي شاهد بأنه من أهل النار إلى ما فعلها. أربعة عاقبتها النار الجحيم. الأولى منها من الأربع إن الذين لا يرجون لقاء، يعني الأولى عدم الرجاء في لقاء الله، إن الإنسان لا يرجو لقاء الله، لا يرجو لقاء الله. فإذا كان لا يرجو لقاء الله طبعا ما يكون هذا مسلم ولا يعرف الإسلام
كانها في آخر الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يرجو لقاء رب، فإذا كان لا يرجو لقاء الله، إذا كان لا يرجو لقاء الله هذه بل ولا نظير له. فسنفهم كلمة رجع لقاء الله، يرجون لقاء الله، هي وردت يرجو في مواضع من القرآن، وجاءت في سورة الإسراء هنا إن الذين لا يرجون لقاءنا، وفي سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. حط راسك عند هذه، عند النقطة الثانية دي في سورة الإسراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الثالثة في سورة نوح، في سورة نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عندنا هنا في الآية اللي نقرأها الليلة ليرجون لقاءنا، يعني لقاء الله. وفي سورة نوح لا يرجون لله وقارا، لا يرجون لله وقارا، لا يرجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كلمة رجاء، الرجاء أحيانا يأتي لمعنى واحد وهو كثير جدا. إذا سمعت كلمة والله إحنا على رجاء الله، يعني واحد يتكلمه يقول لك إحنا على رجاء الله، يعني إحنا على نرجو الله، إحنا في رجاء لله عز وجل. هذه لها معنى واحد وهو الطمع فيما عند الله، وهو الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله والأمل، الأمل. يعني تقدر تفسر الرجاء هذا بالطمع وتوسره بالأمل، وتفسروا بالأمل، يعني يرجون يعني في مثل هذا، في مثل هذا يعني ترجو لقاء الله، ترجو لقاء الله، تأمل لقاء الله، تطمع في لقاء الله، تتوسب إلى 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 مرضاة الله عز وجل وطلب الله. هذه كلها بمعنى الرجاء إذا كان له معنى واحد. والعرب وضعوا كلمة رجاء أحيانا لمعنى واحد وأحيانا لمعنيين. والسياق هو اللي يحدد المعنى المراد. الآية اللي هي ورد فيها الكلمة هي اللي تبين لك أحد المعنيين. والعلماء قال والرجاء يأتي بمعنى الطمع وبمعنى الخوف. الرجاء يأتي بمعنى الطمع وبمعنى الخوف. الأول قلنا بمعنى الطمع، بمعنى الأمل، بمعنى التوسل إلى ما عند الله، بمعنى الحرص، الحرص والطلب والإلحاق فيما عند الله، في رجاء توسيع الله عليك أو شفاء مريضك أو إعطائك اللي تطلب من خيرات الدنيا والآخرة. هذا اسم رجاء، ما هو خوف، يعني هذه تسمى طمع. يفسر الرجاء فيها بمعنى الطمع. ولكن لما يقول لا يرجون لقاءنا، لا، في آية أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله يعني يطمع في لقاء ومتوقع بل متيقن بأنه سيلاقي الله، متيقن بأنه كل ما عمل من خير أو شر هو محصي عليه وأنه مؤاخذ عليه ومحاسب به. إذا كان الرجاء بمعنى الخوف، في باب الخوف، أنت تفسره بالخوف. مثل هنا الأهل اللي معنا لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون أن يقوموا بين أيدينا يوم القيامة، لأن ما عندهم إيمان بأنهم سيقفون بين أيدي الرحمن. ما عندهم يقين ولا إيمان بأنهم سيقفون بين رب العزة ليحاسبهم عما قدموا من صغيرة أو كبيرة من خير أو شر. وما سوى أنهم قروا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل بخير غير شر يره. ويحلم عليها قالوا إنهم كانوا لا يرجون حسابه، يعني لا يتوقعون أن يحاسب ولا يظنون أنهم يحاسبون على أعماله. وإذا كانوا لا يظنون من بعد أولى لا يتحدون، إذا كانوا لا يظنون أنهم ملاقوا الله مهما، لكن في جاء في الآية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. نظن إني ظننت، يقول المؤمن إني ظننت لما يكتب كتابه بيمينه، فأولئك يقول اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. كلمة ظننت بمعنى أيقنت، وتأتي بمعنى رجوت. رجوت أني ملاق حسابيه، ظننت يعني رجوت أني ملاق حسابيه. لغة عربية مستعمل عند العرب بهذا الأسلوب. فطبعا لا شك إني من أعلى الدرجات اللي ترفع العبد في الدنيا والآخرة عند في عين الله عز وجل هو الخوف من الله. إذا كان القلب داخل الخوف من الله داخل السعد كله والعز كله، إذا كان داخل القلب الخوف من الله وقد يخاف في السر والعلن في الانفراد أو الاجتماع، ما يقول مثل ما قال ذاك الشاعر فلا تحسبن يعني إذا كنت خاليا فإن الله يعني إنك أنت لا تظن إذا كنت لحالك أنك غائب عن عين الله. فعين الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله لا تخفى عليه خافية. يا بني يقول باللقمان لابني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لأن ما يدفعك عن الهوى يبعدك عنه إلا خوفك من الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني دعته إلى شيء السر فقال إني أخاف الله. فاللي ردعوا عن الجريمة خوفه من الله، اللي ردعوا من الجريمة خوفه من الله. ويوسف عليه السلام عندما همت به امرأة العزيز همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربي، لأن قلبه ممتلئ بالخوف من الله قبل الحادثة. فلو لم يكن، لو كان قلبه عادي مثل قلوب الناس العاديين وشبه المرأة الجميلة سعد الزرداء ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وهو الشاب ما تزوج على الحالة من القوة والشأن والجمال اللي النسوان اللي لعبوها عندما أحبت أن تختبرهم واعتدت لهم أنه متكئا وقالت اخرج عليهم، فلم يطقن إلا أن يقطعن أيديهن بالسكين وهو نازلين من شدة بهائه وجماله. وانهملت المرأة عليه، لكن لما أرادت وهمت به هو هم طبعا لم يخطر على باله أن يلين لحظة واحدة لها. ليه؟ لأنه لا رأى برهان ربه من يومه صغير من ينسف الله الشمس والقمر والكواكب والإحضار تسجد له، هذا برهان من براهين الله. ولما رمح إخوته في السجن أوحينا إليه، بعد ما رموه في الجوب أوحينا إليه، وهم ما كان نزل عليه الوحي ما حق الرسالة، لتنبأنهم بأمر يعني تنادي سالم، انت نادي سالم، لتنبأ انهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهو براهين الله متتالية عليه، واستقامته والسلوك لما اصروا على دخوله السجن عشان يستروا عورتهم ويخلوا ألسنة الناس يخف شوية عن الطعن في امرأة العزيز التي راودت غلامها عن نفسه. فلما ألزموه بدخول السجن قال رب السجن ربي السجن احب اليه مما يدعونني، احب في كلمة احب اليه مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل وإليهن كن الجاهلين. ولما دخل السجن دخل معه فتيان، لكن شرح ولا دعا ولا تكلم ولا نطق ولا عمل لهم أي شيء، لكن عندما أقبل ودخلوا معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحضر خمرا فأقرأت خمرا تأكل الطير، نبئنا بتأويله علمنا تأويل الحلمين دول، إنا نراك من يعني وجهه وسمته وسلوكه واستقامته وخير الخيرية الظاهرة فيه اللي دعتهم عشان يقولوا نبئنا إنا نراك من المحسنين. ويستغل الفرصة أحسن استغلال للدعوة إلى الله، أحسن الفرص الفرص لما لقوه مقبلين عليه ويبي يستفيدوا منه أقبل عليهم بالدعوة إلى الله. قال لا أتيكما طعام يعرفه بنفسه، ولهم عيب على الإنسان يعرف بنفسه. إذا كان مطمئن على أنه لا يخسر، لا يخسر، إذا كان مطمئن أنه ما يخسر إذا عرف بنفسه ما عليك شيء. قال لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إني تركت من الآية هذا وللدعوة، إني تركت من قوم لا يؤمنون. ما قال لهم أن تتركوا من القوم لا يؤمنون بالله، ما قال لهم تركتوا من القوم لا يؤمنون بالله، بل نفسه. إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت من أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه؟ وهذا يشرح فتلين قلوبهم ويسرعون إلى إيمانه وتصديقه ويتذكر الله في محكم الكتاب. فاللي خاف ربه يقول ربنا ولمن خاف مقام ربه جنته، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. فكلمة خاف الذين لا يرجون لقاءنا نفسرها بالخوف، يعني لا يخافون من لقاء الله. لأن طبعا المسلم لو كان يعني مثل أبو بكر، أنا أعلم أن الإنسانية لم يمشي على وجهها بعد على الأرض لم يمشي على الأرض بعد الأنبياء أعلى من أبي بكر، لم يمشي على الأرض. أنا أشهد أن قعدت في مسجد رسول الله، أنا أشهد أنه لم يمشي بعد الأنبياء ويخط على الأرض أفضل من أبي بكر.
ومع ذلك يذكر إن يقول لا آمن مثل ربي ولو كانت إحدى رجلي في الجنة.
فالإنسان عليه يخاف ويصير بين الخوف وبين الرجاء، الرجاء اللي بمعنى الطمع، ما هو الرجاء؟ لأن قلت لك إن الرجاء بمعنى الخوف اللي ذكر فيه، يعني عندنا يأتي بمعنى الخوف وبمعنى الطمع والخوف، يعني يفسر على حسب السياق، على حسب السياق. فالذين لا يرجون لقاء أنا يعني لا ما يجد المؤمن مهما كان مستقيما ومهما كان على أحسن حال من السلوك، وينبغي أن يشكر، ينبغي أن يشكر، لكن عليه أن يضرأ يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا سميع الدعاء ثبتنا بالقول الثابت، إن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن وكذب. وقلت لك إن عمر وهو يخطب يوم السقيف لما تكلم، إلى ما هو يخطب لما هيئ الكلام، وقال أبو بكر يبد يديك يا عمر لأبايعك، أنا بايع على أنا أصير أمير على قوم فيه أبو بكر. والله يقول لو مدت رقبي إلى السيف، استمعنا كلامه، إلى سياف يضرب رقبتي أهون علي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم
يقول هو اللهم إلا أن يحصل لي شيء ما هو بيدي أنا، يعني في المتخلف على قلبه أني أنحرف، هو ملهم محدث رشيد راشد كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن يقوم في أمتي ملهمون فمنهم عمر،
إن يقوم في أمتي محدثون فمنهم عمر. لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، يعني الشيطان يخاف من الله من الطريق اللي في عمر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن شعر في آذانه مشوه ويقوم بأخذه بالمنقاش، هو عليه شيء ما عليك أي شيء أبدا، أي شيء يؤدي إلى متلة في الإنسان لو أزال له شيء، أي شيء يؤدي إلى التشويه، تشويه والمثلة ولفت انتباه الناس قد يضحك عليه السفيه، هذا لو أزال له شيء عليه. وطبعا الأذن